العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف دارسنا، وقد وقفنا في شرح أو في الفتاوى على صفحة 58 المجلد الأول. نعم، يقرأ.
صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: أولما أصابتكم مصيبة، الآية. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآيات. والأكثرون يقرؤون قاتل، والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في رواية عنه والفراء: ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في أخرى: ومجاهد وقتادة جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث في الراء. فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه، الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان: أحدهما يوافق الأول، أي الربيون يقتلون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، أي ما ضعفوا لذلك، ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا.
الشيخ في هذه المقاطع لا يزال يقرر مسألة التوكل على الله عز وجل، وهي من أعظم مباني العبودية، لأنه في أول الفصل كما تعلمون، بل من أول الكتاب، وهو يقرر مسألة العبودية لله عز وجل ومسألة الإلهية. ثم قبل صفحات كان يقرر مسألة التوكل وأنها من أعظم مباني العبودية لله عز وجل، ولا يزال يقرر مسألة التوكل حتى في هذا المقام. فهنا يقرر أن الذين ما ضعفوا ولا استكانوا ونصرهم الله عز وجل، أو وعدهم بالنصر لقوة توكلهم. مع أن الشيخ بعد قليل سيستطرد في هذه المسألة، في مسألة معنى الربيون أو معنى الربيين وأقوال الناس فيها، لكنها استطراد لاستكمال الموضوع، استطراد لاستكمال الموضوع. فسياق هذه الآية في معنى أن هؤلاء الذين هم الخلص الذين مع الأنبياء ما ضعفوا وما استكانوا، وأن الله عز وجل وعدهم بالنصر لأنهم حققوا التوكل الذي هو من أعظم مباني العبودية. نعم.
والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير، فما وهن من بقي منهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يناسب صراخ الشيطان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية. فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا، ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكفيرهم، بل تقليلهم هو المناسب لها. فإذا كفروا لم يكن في مدحهم بذلك عبرة، وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة، فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم، فيقولون ولم يهنوا لأنهم ألوف ونحن قليلون. وأيضا فقوله وكأي من نبي يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد. وأيضا فيقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير، وهذا لم يوجد، فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا في الغزو، بل ولا يعرف نبي قتل في جهاد، فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثيرا؟
نعم، هذه فائدة يا رب. شيخ الإسلام كثيرا ما يتكلم عن مثل هذه الفوائد النادرة عن علم الاستقراء، فمثل قوله ولا يعرف نبي قتل في جهاد، هذا مبني على استقرائه رحمه الله، بمعنى لم يرد في النصوص الشرعية التي ذكرت قصص الأنبياء لم يرد ذكر ذلك. فهذه فائدة من الدرر التي كثيرا ما يشير إليها شيخ الإسلام في كتاباته، لأنه أعطاه الله عز وجل علما وإحاطة بكثير من المراجع وحفظا، فكان إذا قرأ الكتاب استوعده، ومع كثرة قراءته كانت كثيرا من استنتاجاته صائبة لأنها مبنية على الاستقراء. ولذلك نجده في حواره مع الآخرين خاصة من أهل الفرق والمذاهب كان أعلم بهم، أعلم منهم بمذاهبهم، واعترفوا له بذلك، وقد سطرت اعترافات كثير منهم ولا تزال موجودة في كتبهم، اعترفوا له بأنه أعلم منهم بمذاهبهم، لأنه رحمه الله كان يقرأ كثيرا ويستوعب ما يقرأ. ولذلك فمثل هذه الفائدة وغيرها كثير ينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم. وأتمنى لو أن أحد طلاب العلم انبرى لجمع مثل هذه الفوائد النادرة في مصنف واحد ليستفيد منها طلاب العلم، سواء في مفردات المسائل أو فيما يتعلق بالأصول والقواعد أو ما يتعلق بالمناهج أو ما يتعلق بالمواقف. في كل هذه الأمور لشيخ الإسلام استنتاجات مبنية على الاستقراء، وأحيانا يجزم بناء على الاستقراء وأحيانا يغلب الظن، لكن غالبا ما يجزم بناء على ما توصل إليه من خلال اطلاعه. نعم.
والله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النبي مقتولا أو ميتا فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف، بل على الانقلاب على الأعقاب.
لأن هذا ينافي التوكل، لا يزال في بحث حقيقة التوكل، لكن كما قلت هذا استطراد استوفى فيه مسألة عارضة. نعم.
ولهذا تلاها الصديق رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك، ثم ذكر بعدها معنى آخر وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق كثير وهم لا يهنون، فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء كثير، وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن، فما وهنوا وإن كانوا كثيرين، ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم، ولم يقل هنا
ولم ضعف إيمانهم نتيجة لبعض التوكل كما قلت. هنا ذكر أنهم وهنوا لقوة تألهم لله عز وجل وأنهم حققوا العبودية التي من أعظم مبانيها التوكل، فما وهنوا لقوة توكلهم الله عز وجل. نعم.
ولم يقل هنا ولم ينقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فانقلبوا على أعقابهم، لأنه هو الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل، فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات أو قتل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو، ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره، ولم يقل فما وهنوا لقتل النبي ولو قتل وهم أحياء، لذكر ما يناسب ذلك، ولم يقل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل نبي، وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزات، بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه، وهذا الذي فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى فتحوا البلاد شاما ومصرا وعراقا ويمنا وعربا وعجما وروما ومغربا ومشرقا، وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وإن كان قد مات، والصحابة الذين يغزون في السرايا والنبي ليس معهم كانوا معه يقاتلون وهم داخلون في قوله محمد رسول الله والذين معه الآية، وفي قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم الآية، ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا له. وقد قيل في ربيون هنا
ناظرا إليه ناظرا إليه.
وليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا إليه.
عندك له أنت
إليه.
نعم ماشي.
وقد قيل في ربيون هنا إنهم العلماء فلما
هذا التفسير الثاني للربيين. الأول قال بمعنى الكثير هم الجماعات الكثيرة ودخل فيها العلماء وغير العلماء. هنا التفسير خاص فسر الربيين بالعلماء. نعم.
وقد قيل في ربيون هنا إنهم العلماء فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني وعن ابن زيد هم الأتباع.
هذا معنى القول الثالث. القول الثالث في تفسير الربيين الأول الكثير والثاني العلماء وهذا خص والثالث الأتباع. وهذا فيه يعني قرب من المعنى الأول. المعنى الثالث فيه قرب من المعنى الأول. نعم.
وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين. والأول أصح من وجوه أحدها أن الربانيين عين الأحبار.
أقصد الأول هنا الأول القريب وليس الأول البعيد. الأول هنا من هذين القولين يعني أنهم العلماء يدل عليه ما بعد ما سيأتي. نعم. والأول أنهم العلماء أصح من وجوه
أحدها أن الربانيين عين الأحبار وهم الذين يربون الناس وهم أئمتهم في دينهم ولا يكون هؤلاء إلا قليلا.
طبعا هذا فيه يعني تضمين للمعاني السابقة ولا يزال الشيخ استصحاب قضية حقيقة العبودية وأن مبنى العبودية أعظم مباني العبودية التوكل. فهو يميل إلى هذا القول أي تفسير الربيين بالعلماء لأنهم أقوى الناس توكل وتحقيقا للعبودية لله عز وجل. عشان أيضا نعرف ما قيمة هذا الاستطراد قيمته استكمال معنى العبودية والتوكل في الربيين وأن أخص معانيها وأقواها هي أنهم العلماء والفقهاء أهل الأمر المطاعين الذين لهم اهتمام بتربية الأمة على عبودية الله عز وجل وإلهيته والتوكل عليه. نعم.
الثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل. الثالث أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفا في اللغة. الرابع أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة بل المعروف فيها هو الأول والذين قالوه قالوا هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة ربي بالكسر وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء وقد قرئ بالضم فعلم أنها لغات.
قصد بلا نون يعني يقال ربي لا يقال رباني. نعم.
الخامس أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن. السادس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الآية وفي قوله ولكن كونوا ربانيين فهناك ذكرهم به مناسبا. السابع قيل إن الرباني منسوب إلى الرب فزيادة الألف والنون كاللحياني وقيل إلى تربيته الناس وقيل إلى ربان السفينة وهذا أصح فإن
يعني ربان السفينة هو قائدها ومدبرها الآمر والناهي فيها. فكان الشيخ لا يزال يؤيد أن معنى الربيين هم الربانيين أو معنى الربيين هم العلماء الفقهاء أهل الأمر والنهي أهل القدوة. الشيخ كل ما تأتي دلالة اصطلاحية أو لغوية تؤيد هذا التفسير نجد أنه يميل إليه. نعم.
لأن الأصل عدم الزيادة في النسبة لأنهم منسوبون إلى التربية وهذا يختص بهم وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب إليه إما نسبة عموم أو خصوص. ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الرباني السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. وهذا هو الوجه الثامن، أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا في مواضع، وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان منسوبا إلى ربان السفينة بطل قول من يجعل الرباني منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. التاسع، أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء، نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك، ولم يسموا ربانيين ولا ربيون، وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس رضي الله عنهم: اليوم مات رباني هذه الأمة، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم، والخلفاء أفضل منه، ولم يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين. وقال إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر أو ينهى، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني. نقل عن علي أنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. وقال ابن قتيبة: واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي ينزلها ويقوم في مصلحتها، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل.
وعلى هذا نفهم أن الشيخ، أو نقول نخرج من هذا الكلام آخر الكلام بخلاصة تتكون من شقين. الشق الأول أن شيخ الإسلام يرى أن معنى الربين هنا هم أهل العلم والفقه، لأنهم يربون الناس وهم أهل القدوة والأمر والنهي في الأمة، وأنهم سموا ربانيين من هذا الوجه. وبهذا نفهم سبب سياقه لهذه الآية وتفسيرها، حيث يرى أن العلماء هم الذين يربون الناس على تحقيق العبودية لله عز وجل، وهم الذين يكون عن فقههم حقيقة التوكل على الله عز وجل. والثانية أن الشيخ يرى أن استعمال كلمة ربانيين أو رباني لا أصل لها شرعا، وكأنه يكرهها لذلك قال بأنه لم يتسمى أحد ولم يسمى أحد من الصحابة بهذا الوصف لهذا الاسم، لأنه محق الناس. فعلى هذا نفهم من كلامه أنه يرى أن كلمة ربانيا لا أصل لها، وكذلك رباني، وأن الأولى عدم استعمالها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه.
وأن الآية تشير إلى اليهود وإلى من سلك سبيله، كما هو معروف في يعني جميع أو غالب ألفاظ القرآن التي تأتي في وصف أعمال أحد من الناس أو تأتي لسبب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثل هذه الآية لا شك أنها كانت تحكي أخلاق اليهود وأوصافهم، لكنها أيضا فيها إشارة إلى كل من سلك سبيله. نعم.
وقوله وباءوا بغضب على غضب، وقوله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وقالت النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
الذين ضلوا كما ورد في الإشارة إليه في كثير من النصوص وما كما اتفق عليه السلف أو اشتهر عند جمهورهم، الذين ضلوا وأضلوا هم اليهود واليونان ومن كان له أثر في تحريف ديانة النصارى، وأعظمهم هم اليهود. أول من حرف دين النصارى وسعى إلى تحريفه اليهود واليونان. نعم.
وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفقون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فتسبقن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى.
وهذا معلوم لأن اليهود انحرفوا عن علم، اليهود انحرفوا عن علم بمعنى أنهم كانوا يعلمون أحكام الله عز وجل وكانوا على بصيرة من أمرهم، لكنهم انحرفوا عنادا واستكبارا. وكذلك النصارى بالعكس انحرفوا جهلا، كان انحرافهم بسبب تفريطهم في الأخذ بما جاء عن الرسل، فهؤلاء غلوا في ترك ما جاء به الرسل، وهؤلاء غلوا في كذلك الانحراف عما جاء به الرسل. فإذا كل من انحرف عن علم فهي شبه من اليهود، وكل من انحرف عن جهل بمعنى أنه فرط في أخذ ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ففي شبه من النصارى، لأنه وقع في الجهل بتفريطه. نعم.
في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته حيث قال.
هذا في تقرير أن العبودية هي أعلى المقامات التي ممكن أن يصل إليها البشر، بعكس ما يتوهمه كثير من أهل التصوف والفلسفة. أن العبودية هي أعلى المقامات التي ممكن أن يصل إليها البشر، بعكس ما يتوهمه كثير من أهل التصوف والفلسفة، وأيضا كثير من الجهلة الذين يتوهمون أن التعبد لله عز وجل فيه نوع من القيود والاستذلال للبشر، بل العكس ذلك، بل العكس خلاف ذلك، أو بل الأمر كعكس ذلك، لأن التذلل لله عز وجل والعبودية هي الكمال الذي يطمع به البشر، ولذلك وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في العبودية في أعلى المقامات. وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله في أعلى المقامات، وصفه فيها عند ذكر الإسراء، ووصفه فيها عند المقام المحمود اللي هو المقام الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ووصفه بها في مقام الوحي، ووصفه بها في مقام الصلاة والقيام لله عز وجل بالعبادة. إذن فالعبودية لله هي أعلى مقام يسعى إليه البشر، وأعلى مقام يمكن أن يصل إليه البشر، لأن ذلك يعني الاستجابة لله عز وجل والتحقيق رضاه، وهذا أعلى مقام ممكن أن يصل إليه البشر. نعم.
ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الشاهد هنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأنها من أعظم ما يمكن أن يحتسبه المسلم عند الله عز وجل، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة بالعبودية تعتبر من أعظم ما يحتسبه المسلم ويدين به لله عز وجل، لأن ذلك أعلى المقامات للبشر. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية.
هنا سيذكر الشيخ صور من الصور العملية للعبودية التي يغفل عنها كثير من الناس ويظنونها من باب الأحكام أو أنها من باب المنهيات أو نحو ذلك، في حين أنها تعني أعظم أو جوانب من أعظم صور العبودية التي ينبغي أن تكون في أعمال الناس وفي أقوالهم. نعم.
حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال أيضا لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هنا ذكر أربع صور من صور العبودية العملية، سواء كانت قولية أو فعلية. الأولى قول ما شاء الله، وذكر تبعا لذلك صور أيضا من صور الإخلال بجوانب العبودية، وهو قوله وشيء ما شاء الله، هذا تحقيق العبودية لله عز وجل، وعطف المشيئة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره على مشيئة الله، فهذا نوع من الإخلال بالعبودية، لأن أنه لا مشيئة مع مشيئة الله عز وجل، ولأن العطف يقتضي المساواة، ولذلك ينبغي أن يقال ما شاء الله وحده، لأن المشيئة لا عطف فيها. ثم الصورة الثانية مما يخل بالعبودية قول ما شاء الله وشاء محمد، كما قال أحد الصحابة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه قول، لكن القول لا ينبع إلا عن اعتقاد، ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة وهي تصحيح للاعتقاد والقول. ثم الصورة الثالثة المتمثلة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا نوع من تخطيط العبودية لله عز وجل، والإخلال به إخلال بالعبودية، اللي هو اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني مكان للتقديس، مكان للتقديس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لم يعد له تصريف أو دعاء أو نفع مباشر للبشر، فإن نفعه صلى الله عليه وسلم كان في حياته. فاتخاذ قبر عيد هو نوع من البدعة التي تؤدي إلى تعظيمه وتقديسه فيما لا يجوز إلا لله عز وجل، وربما يؤدي، بل حتما سيؤدي عند الجهلة، إلى دعائه من دون الله عز وجل، وإلى الأعمال البدعية التي تخل بالإلهية، توحيد الإلهية أو تنقصه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لأنهم في وضعهم للمساجد على القبور فتحوا ذريعة تقديس القبور ودعاء أهلها من دون الله عز وجل والتوجه إليها بالصلاة وغير ذلك. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم المبتدعة الذين اتخذوا المساجد على القبور، فإن العامة الناس أهل البدع معلوم أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم مرضت قلوبهم بالبدع، لكن حتى عامة الناس الذين ابتليت بلادهم بوجود القبور على المساجد، المساجد على القبور، ظنوا أن هذا يعني أن لصاحب القبر من القدرة ومن يعني الأحوال التي يتصرف فيها في مقاليد الأحياء ما لا يكن قبل ذلك، فظنوا أن صاحب القبر له اعتبار لأنه وضع عليه المسجد، وظن بعضهم أنه يعني أن ذلك يعني التوجه إليه في الصلاة، وظن آخرون أن ذلك يعني الدعاء عنده أو عند قبره، وآخرون دعوا المقبور أو المدفون من دون الله عز وجل واستعانوا واستغاثوا به من دون الله، فوقع الشرك والبدعة من خلال ذلك. فهذا إما منافل لتوحيد الألوهية كالشركيات، أو ينقص توحيد الألوهية كالبدع والتبرك غير ذلك، لأن المساجد إنما هي بيوت الله ومحترمة ومعظمة وهي مكان العبادة، فإذا وجد القبر في المسجد فلا يعني ذلك إلا التوجه لصاحب القبر بشيء من هذه الأمور الشركية أو البدعية، وهذا كما تعلمون مناقض أو منقص لتوحيد الله. ثم ذكر النقطة الخامسة التي سنبدأ بها لكن عشان ما نتوقف عند القراءة، وهي الغلو في الأئمة. كذلك الغلو في الرجال يعتبر من وسائل الشرك، وأحيانا يعتبر من أبواب الشرك، لأنه وهو مخل أو منقص لتوحيد الإله، لأن الغلو قد يصل إلى التقديس وهو الغالب كما عند الرافضة وعند الصوفية، فهذا ينافي توحيد الإله، وقد يصل الغلو إلى حد التبرك البدعي أو نحو ذلك وهذا ينقص توحيد الإله. نعم.
والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من دلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين، فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم، قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتعزير النصر، النصر والتوقير والتأييد. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذا في حق الرسول. ثم قال في حق الله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال فإياي فارهبون وقال فإياي فاتقون وقال فلا تخشوا الناس واخشون وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال فأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق.
في هذه الخلاصة الأخيرة بين الشيخ مجمل حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي 14 هنا أجمل فيها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد أجملها في 14 وهي أولا الطاعة وثانيا المحبة وثالثا التعزير ورابعا التوقير والخامس النصر والنصرة والسادس التحكيم أي تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل شيء وسنته في كل شيء ثم الرضا بحكمه السابع والثامن التسليم له والتاسع الاتباع والعاشرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والحادي عشرة التسليم عليه والثاني عشرة التقديم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال ثم رد ما يتنازع إليه ما يتنازع فيه إليه أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى حكمه. هذه الخصال ذكرها الشيخ أو الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شيخ الإسلام في مقام التمييز بين عبودية الله عز وجل وطاعته وبين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المسألة وعدم التفريق فيها بين هذا وذاك هي المزلة التي وقع فيها كثير من العباد وكثير من الغلاة كالمتصوفة والرافضة اختلط عليهم ما ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم من الحقوق وبان بين ما ينبغي ويجب لله من العبودية، فخلطوا بين هذا وذاك، فرفعوا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقديس وإلى صرف ما لا يجوز إلا لله عز وجل، وهذا إساءة في حق الله عز وجل سبحانه أولا وقبل كل شيء، ثم أنه أيضا إساءة حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعبد الناس لله، وكان يحذر أشد التحذير مما يوقع في تقديسه أو تعظيمه بأكثر مما ينبغي له، ولذلك نهى أشد النهي عن أن يتخذ قبره عيدا وأن يتخذ قبره مسجدا، كل ذلك لسد ذريعة أن يتخطى الناس حقوقه بحقوقه صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يجب أو ما لا يجوز إلا لله سبحانه. فالمهم أنه ذكر مجمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليميز بينها وبين ما يجب لله عز وجل من العبودية، وأن الذين غلوا سواء من الرافضة ومن شايعهم من أهل الغلو في الأشخاص أو من الصوفية ومن شايعهم كذلك، الذين غلوا إنما أتوا من قبل جهلهم في عدم التفريق بين هذا وذلك، بين العبودية لله عز وجل وبين حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخبر أن طاعته طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومبايعته مبايعته، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: أحب إليكم من الله ورسوله، وفي الأذى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي الطاعة والمعصية فقال: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، وفي الرضا فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له، كما قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد جمع بينهما في مواضع، فقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وكذلك التوكل كما قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والدعاء لله وحده، سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والاستعانة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولما الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. روي عن ابن مسعود أن قوما كانوا يدعون الملائكة والمسيح وعزيرا، فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم وترجونه وتتقربون إليه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وتوحيد الله
على حال في هذا المقطع في آخر أول هذه الصفحة، الصفحة السابقة، بدأ الشيخ حدد لون عنوان في أول الصفحة السابقة 69، بدأ الشيخ في تعداد أنواع العبادة أو في تعداد نماذج من أنواع العبادة، لأن العبادة الحقيقة لا حصر بها، لكن يمكن أن يوضع لأنواع العبادة أصول، وإلا فأنواع العبادة لا حصر لها. فأصول أنواع العبادة بدأ الشيخ أولا بمسألة الاستعانة بالله عز وجل، ثم التوكل، ثم الدعاء، دعاء المسألة ودعاء الاستعانة، دعاء المسألة دعاء المسألة ودعاء الاستعانة، أو دعاء العبادة ودعاء المسألة والاستعانة. ثم بعد ذلك سيأتي بنماذج أخرى فيما بعد، لكن نقف لأن نحتاج نقرأ جزء من الكتاب الآخر. وهنا نقف على توحيد وتوحيد الله وإخلاص الدين له، ويكون النوع الرابع من أنواع العبادة اللي هو إخلاص الدين. الأخ أشار إلى آية وردت، أشار إلى الصفحة في الكتاب الذي يقرأ فيه وهي مكتوبة: قل أرأيتم ما تدعون. قالوا هذا خطأ، لأن الآية في سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون. هل ممكن يذكر موضع الآية عشان صححها؟ إيه موضع الآية في صفحة؟ تسعة وستين. أي نعم، زيخ منصفي هذا. طيب سبعة، السطر السابع من صفحة 69 و68 كذلك. وإيايا صفحة 68 في أول الصفحة، أي سطر أبو ناصر؟ اي نعم. وإياي ها، وفي تصويبات لآيات الفتاوى نشرت من قبل احد طلاب العلم في وزارة الشؤون الإسلامية، ما ادري هل نشرها على العموم ولا حدود الضيقان. عندي منها نسخة، ارجو اني اتي بها في الدرس القادم. تصور إذا لم يكن هذا التصحيح موجود، في تصحيح مستقل لعموم الآيات التي وقع فيها خطأ في فتاوى شيخ الإسلام. الطبعة الأخيرة مصححة، طيب في طبعة مصححة الآن على طبعة الوزارة، ها جيد، الإشارة إليها جيد. هذه مجموعة فتاوى تبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أجزل الله مثوبته، آمين. وهذه الطبعة وزارة الشؤون الإسلامية مجمع الملك فهد. السؤال الأخير عشان ما نطول عليكم، كثير ما يرد في كلام شيخ الإسلام دفاع انتداء ذكر الصوت والأصوات، الصور والأصوات، فالمراد بذلك؟ ما أدري، الشيخ الإسلام يذكر هذا غالبا إذا كان هذا قصد السائل، غالبا في ذكر الصوفية. الصوفية في طائفة منهم يتعبدون بالنظر إلى الصور الجميلة ويكون هذه عبادة لله عز وجل. طبعا الشيطان دخل عليهم من باب التلذذ بما بالمحرم من أجل أن يستهويهم ويجعلون ذلك عبادة، قلبوا الأمر فجعلوا الكبيرة حسنة بالعبادة لله، فجعلوا النظر إلى الصور المحرم النظر إليها عبادة لله عز وجل، وصاروا يتلذذون بذلك، ولذلك وقعوا في الفواحش مثل الله العافية. وكذلك الأصوات، التلذذ بالأصوات قد يعني يتعمدون أحيانا أن تقرأ أورادهم البدعية بصوت جميل، لا لمجرد يعني ترقيق القلوب، انما للتلذذ بالاصوات، التلذذ الشهواني، ويزعمون ان ذلك من التعبد لله سبحانه. فهذا عليه كثير ابو الحوائف كبيره من اهل الطرق الصوفيه نسال الله العافيه. والسؤال ايضا جزء من السؤال يقول: هل هناك فرق بين غلو الرافضه والصوفيه؟ لانه لا فرق في الحقيقه، الفرق في الشكليات، كلهم غلاة الرافضه وغلاة الصوفيه كلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يعلمون الغيب أو بعض الغيب، كلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يملكون الضر والنفع من دون الله عز وجل أحيانا وأمواتا، وكلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يصرفون مقاليد الكون أو شيء من مقاليد الكون، وأن بيدهم أمور العباد أو بعض أمور العباد، كلهم يعتقدون ذلك، لكن تختلف الأشكال والصور. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.